مقابل أقوال موجودة حول أسئلة القدرة وشبهات القدرة، كان السؤال يتعلق بشبه يونس. طلب في أنه أن هذا الجواب هو جواب حلي أو أنه جواب نقدي، وإذا كان جواب حلي فاسمه جواب نقدي. الحقيقة هو جواب حلي، واضح أنه جواب حلي هذا. والجواب النقدي حقيقة هو مثلا كون الجواب هو أساسا يعني بكلام، أن الجواب النقدي أساسا تسميك بالجواب هو أساسا مسامح، لأن يعني الجواب النقدي هو معناته أنه الشخص الموجه إليه الكلام يحب يوضح لصاحب التساؤل أو صاحب الإشكال أو صاحب السؤال أن كلامه يرد على هذا المنطق اللي هو في صدره أو غيره، فيوسع الدائرة. في بعض الأحيان يوسع الدائرة ويرد إلى تفشي، وهو أنه يقول له أنه هذا اللي أنت يعني اللي أنت أشكلت عليه يشبه هذا اللي أنا الآن وسعت الدائرة إليه. فإذا كان يعني السابق واللاحق يعني اللي يجيب السؤال واللي يجيب التوسع يصبان في يعني قالب واحد حقيقة واحدة أو ما شابه لهم اتحاد من جهما، يستدعي أن تكون أن يكون يجلس في أحد الطرفين يجلس في الطرف الآخر، فطبعا يبيك لك العبارة أنه يقول له بأنه لو أجيب عن هذه هذه التوسعة بالجواب فيكون الجواب هو جواب سؤالك الأصلي، ولكن هذا مو دائما يكون نافع باعتبار أنه هذا صاحب السؤال كان يقبل يقول له أنا أقبل أن تتوسع الدائرة وأجيب على الاثنين معا، فأنا نصير مشكلة في الحقيقة. هذا فقط الجواب اللي ذكرناه هو جواب حلي كما هو واضح. وطبعا هذا السؤال وهو اللي هو انه هل يستطيع الله ان يهوى ويستطيع الوالد ان يخلق مثلا له، ممكن واحد يجيك لجواب نقدي لانه ممكن انه ان الجواب النقدي بانه هل يمكن ان يخلق خلق ما هو مثلا اعظم منه او اكثر قدره منه، واضح هذا غير على هذا، هذا حتى لو فرض ايجاد ما هو اعظم من الخالق ياتي كلام نفس الكلام. فلو اجيب بانه القادر اللي هو يعني الواجب القادر قادر على ان يخلق ما هو اعظم منه او ما هو اكثر قدره منه، فان قيل نعم فيلزم من ذلك ان لا تكون ان لا يكون قادرا على كل شيء، لان هذا اقدر منه لابد ان يكون هو اعلى منا قدره، وان قيل لا ليس قادرا على ان يوجد ما هو اقدر منه فنقول بانه بعد واضح انه لا ما قادر الا ليس قادرا على كل شيء. فطبعا نحن نضيف من هذا الكلام لنضيفه في الزهره، الا اذا كان هناك جواب عن هذه الشبهه فيكون الجواب عن الشبهتين معا. الامر الاخر اللي يتعلق بقضيه ان احنا ذكرنا في اثناء الكلام وان كان هو له علاقه يعني دقيقه بالجواب، لكن قلنا بان هذا الشخص اللي سال هذا السؤال وقال بانه لا ادخال البيضه في يعني ادخال العالم في البيضه اكد على شرطين، هذا الشرطان هو أن يبقى العالم على حجمه الكبير وتبقى البيضة على حجمها الصغير. وعلى هذا الشرط على هذين الشرطين كان التساؤل. فذكرنا بأنه لو كانت هذه لو كانت هذه يعني لو كانت هذه الشروط غير موجودة، يعني لو كان هذا الشرط كون العالم يبقى على ما هو عليه والبيضة تبقى على ما هي عليه، لكان بالإمكان الله سبحانه وتعالى يكبر البيضة ويصغر العالم يكون العالم في داخل البيضة وينتهي الأمر. لكن ظاهر الأخت لم يعني تقبل بهذا الكلام باعتبار أنه يعني تعتقد بأن قضية أن البيضة يعني إذا حصل فيها مثل هذا الأمر قد تخرج عن كونها بيضة. طبعا هذا ما يعني ممكن القبول به، لأنه في الحقيقة هذا الكون البيضة بيضة، هذا عنوان، هذا العنوان أساسا هو الصورة النوعية. هذه الصور النوعية هي صور موجودات ممكنة، هذه الموجودات الممكنة بحسب تحقق علمها تحقق. فالآن إحنا ممكن يقال لنا مثلاً أن الإنسان مثلاً من جنسنا وهو إنسان مثلنا، ما كل ما الإنسان له مثلاً كان طويلاً، كان مثلاً عملاقاً، كان مثلاً بعض متفقون، كان مثلاً كذبا مثلاً. هذه ليس له العنوان. ما دام العنوان، ما دامت الحقيقة موجودة، فاختلاف الأشكال وعدم اختلافها هذا ليس إليه شيء بالعنوان. لذلك إحنا الآن البيضة المتوقعه ما هي البيضة؟ مثلا دجال، لكنه البيض ليس كل بيض، قد يكون بيض مثلا لبعض الحيوانات الكامله لها بيوض، بعض الحيوانات الزاحفه لها بيوض، بعض الحيوانات يعني المنقرضه لها بيوض، وكذلك بعض الدواجن تختلف بيضها عن بيضها. هذا الاختلاف في الحجم والشكل هذا اساسا ما يخرجها عن عنوان كونها بيضه. أنا كنت هذا يعني الكلام يعني ما يعتبر خلفه فيه يعني في السؤال أو في الجواب اللي ذكرناه. نعم، أشرنا في الماضي يعني في الدرس الماضي على أن هناك يعني إشكالات، هذه الإشكالات أنا ما أحب أن أذكرها في الدرس باعتبار أنهم يعني حتى لا يتشفيف عليكم، وأنا أحاول إذا وصلت إلى كتابتها ويعني اللي يحب يستفاد منها يستفاد منها في وقت يعني في وقت آخر. واللي تكون عندها شبهة في يعني حول أي منها إن شاء الله يعني يكون يعني الأوراق موجودة، وأنا في وقت الزمن أقوى حاجة لأوراق أخليكم أوراق هنا هم اللي يحبون أجيكم. نعم، نتاج الكلام في الدرس الماضي حول هذا يعني هذا البحث وهو بحث القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. البحث الجديد هو بحث حياة بحث الحياة أو صفة الحياة. ذكر المصنف في هذا البحث بأن كما ذكر في البحث الماضي أنه هذه الصفة من الصفات التي وقع الاتفاق عليها بين الإلهيين، وكذلك وقع الاتفاق على أنه ماذا؟ على أن هذا اسم من أسمائه الحسنى. ولكن ربما يقع السؤال في مسألة، هذه المسألة أنه نحن عندما نوقع اسما على جنس، هذا إيقاع الاسم في بعض الأحيان نفس الاسم له حيثيات، هذه الحيثيات تستدعي منا معرفة حدود هذه الحيثيات حتى يكون إطلاق الاسم هذا عن دراية، يكون هذا الإطلاق عن دراية، وبالتالي نقول بأنه عندما يطلق هذا الاسم يفقد منه المعنى الكذائي، يعني المعنى المعين المقصود الذي فهمناه قبل أن نطلق هذا الاسم عليه. ومن هذا القبيل هذا الاسم عندما يقال مثلا عن الإنسان مثلا بأنه حي، أو عن كائن من الكائنات، عن النبات مثلا بأنه حي، عن بعض الحيوانات بأنها أحياء ما شابه، هذه الإطلاقات مسبوقة بأي شيء، مسبوقة بدرايتنا بعلمنا بمعرفتنا بأن الحياة لها معنى خاص. هذا المعنى الخاص هو الذي نقصده عندما نقول بأنه هذا الإنسان فلان لا زال حيا. ماذا نقصد من هذا المعنى؟ نقصد من هذا يعني من هذا الإطلاق أن له الحياة التي نفهمها من قولنا حيا. ومثل هذا الكلام باعتبار أننا يعني أطلقنا هذه العبارة أو هذا الاسم على الواجب، لابد من معرفة ما الذي يمكن أن يفقد من هذه الكلمة لو كانت مثلا وصفا أو كانت اسما، ولو بالمقدار الذي يستطيع الوصول إليه الإنسان، لأنه الإنسان في كثير من الأحيان هناك بعض المطالب التي يعني يحصر نفسه فيها، يدخل نفسه فيها، ولكنه لا يصل فيها إلا لما يعني تستطيعه إمكانياته البشرية، لأن الإمكانيات البشرية في بعض المطالب العلمية لها حد محدود، فبمقدار هذا الحد تقف هذه الإمكانيات، وما زاد عن ذلك يمكن أن يعني يلجأ إليه مثلا، يلجأ في معرفته إلى جهات أخرى، إلى نصوص مثلا أو ما شابه، أو إلى جهات أخرى غير يعني الجهد البشري الخاص به، وهو يعني سعيه الذي يعني له حدود محددة. فلا بد إذا أن نبين أنه إحنا البشر لما نتعامل مع مثل هذه الكلمات هل نميز بينها فيما بين هذه الكلمات لو أطلقت على جهات مختلفة أو لا نميز؟ من الواضح أننا نميز، لأننا عندما نطلق كلمة الحي على بعض، حتى على بعضنا البعض، حتى على بعض الحيوانات مثلا، على بعض الموجودات الحية، في بعض الأحيان تكون صفة الحياة في بعضها تختلف عن صفة الحياة في البعض الآخر. ومن خلال ما ارتكد في أذهاننا من هذا المعنى من معنى الحياة وما بينها وبين ما يعاكسها وهو معنى الجمود ومعنى مثلا الفناء ومعنى الموت، يستدعي ذلك ماذا؟ أن نفهم حقيقة هذا المفهوم الذي هو صفة أو اسم كما الآن نحن بصدد إطلاقه بهاتين الحيثيتين. والإنسان رغم أن هذه الصفة وهي صفة الحياة يسوء التعامل بها في الخارج، ولكننا نجد أن الإنسان رغم يعني تفاوت مستويات البشر في إدراكاتهم يفهمون من الحياة ما يفهمون منها، ولكن رغم وضوح أن هذه الكلمة واضحة للجميع، ولكن شدة هذا الوضوح يلازمه ويصاحبه ويقارنه ما هو يقارنه أنه في بعض الأحيان قد يحتار الإنسان في تحديد هذا المعنى الذي يجده واضحا في يعني في مرتكزاته الذهنية. ولذلك نقول بأنه عندما أراد الإنسان أن يحدد معنى الحياة هل اتفق فيما بينه وبين أبناء جنسه على أن يعطوا للحياة معنى خاصا لا يختلف الجميع عليه؟ قالوا كلمة، فالبعض منهم ذكر مثلا أن المقصود بالحياة هذا المعنى الفرائي رقم واحد، والثاني ذكر رقم اثنين، وهذا وكل منهم سلك طريقا وسلك مسلكا وذهب مذهبا وقال بقوله، وأصبحت القضية فيها تساؤلات وفيها أمر. لابد إذا من خلال هذه التساؤلات أن يكون هؤلاء قد وصلوا إلى شيء، لابد أن يكونوا وصلوا إلى أمور يمكن أن تعد من الأشياء التي يمكن أن يكونوا قد يعني وصلوا إليها على نحو الافتراض. ومن هذه الأمور التي يمكن أن يكونوا قد وصلوا إليها أن الحياة يمكن أن تكون من الأمور التي يلازمها مثلا الحرب، من الأمور التي يلازمها مثلا التكاثر، ممكن أن يكون من الممر من ما يلازمها مثلا النمو، ممكن أن يكون ما يلازمها مثلا وقوع التوالد مثلا. هذه المميزات، هذه الخصائص، وإن يعني اختلف الناس في يعني في تحديدها، ولكنهم في الغالب يشيرون إلى ما يقارب من هذه المعاني، أو أنهم يقتربون من بعض فيما تدل عليه هذه الأمور. ونقول بأنه هذه المميزات، هذه الخصائص موجودة في كل هذه الكلمات التي وقع الخلاف فيها. وطبعا رغم أن هذه المميزات هي مميزات والخصائص هي خصائص مشتركة، ما يعني يوجد في بعض الموجودات، في هذه بعض الموجودات يوجد يعني ذو وضوح مثل هذه الخصائص، ولكن هذا وحده قد يكتفي به البعض لتحديد معنى الحياة، فيما يجد البعض أنه أن المقصود من الحياة إن كان الحياة التي نحن بصدد معيشتها بصدد معرفتها فيما بيننا فإن هذا يكفينا، باعتبار أننا لا نجد أن في الكائنات الحية شيئا خارجا عن هذه الخصائص، شيئا خارجا عن هذه المميزات. وأما لو أردنا معرفة ما هو خارج عن حدود هذا الحقل الذي نحن نعمل فيه، وأردنا أن نكتشف ما وراء هذه الحياة التي نراها متميزة بهذه المميزات المتعددة، يقول الإنسان في حينئذ بأنه أن هذه المميزات يمكن أن لا تكون دالة بالدلالة المطابقية أو مثلا بالكشف التفصيلي عن كل ما نحن بصدده، لأننا لسنا بصدد بيان ما هو المقصود من حياتي وحياة هذا الكائن وحياة الكائن الآخر، إنما المقصود من الحياة باعتبارها مفهوم نريد أن نطلقه، فسنريد وإسما نريد أن يعني أن نتعامل بها باعتبارها صفة لموجود، هذا الموجود له خصائص لا تشابه أي من هذه الموجودات في الخارج. ومن هنا نقول أنه رغم وجود هذه الجهود بقي مثل هذا البحث موجودا ومفتوحا. لماذا؟ لأنه القدرة البشرية على الدخول في هذا المجال كانت قاصرة. هناك رغم ذلك من خلال الجمع بين كل هذه المتفرقات تمكن الإنسان من خلال بحثه ومن خلال يعني تحقيقه في هذا المجال أن يصل إلى أن بعض الأمور هذه خصائص مشتركة يمكن أن تكون موجودة في كل يعني من كل من يطلق عليه هذا الاسم أو هذه الصفة. هذه الخصائص يعني اقتصرت في عناوين محددة. هذه العناوين المحددة ليست إلا يعني زبدة المقار مما دلت عليه الخصائص المتحددة، وزبدة ما دلت عليه تلك الخصائص أن هناك لهذا الكائن الذي نطلق عليه هذا الوصف وهو وصف الحياة أو وصف الحي له ماذا؟ له أثر موجود في الخارج يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بالفعل. قد يكون له تأثر في الخارج يعبر عنه ماذا؟ بالانفعال. هذا الأمر موجود. ومن جهة أخرى له حالة من الإحساس بالخارج والإدراك بالخارج، وهذه من الصفات أو هذه من الصفات التي اقتصرت فيها هذه المميزات. وإن كانت هذه هي صفات تحدد بحدود مختلفة بحسب من تنسب إليه تلك الصفات، ولكنها بالعموم صفات مشتركة بين هذه الكائنات التي يعبر عنها بهذا التعبير وهي الكائنات الحية. ونقول بأنه مثل هذين الأمرين وهما الأثر وهما الإدراك، هذان الأمران لو أردنا أن نتجاوز الحقل الإنساني نتجاوز الحقل الإنساني ونتجاوز هذا المكان ونعمل إلى الحقل الواجب، ونقول أن الواجب هل يشاركنا في هذين المميزتين أو هذين الصفتين باعتبار ما يعني جزء ما دلت عليه تلك المميزات؟ نقول أنه يمكن أن جلنا عندما نواجه بمسألة لها علاقة بالأمور التي هي خارج نطاق الإدراك الإنساني ليس يحكمنا معها إلا أن يكون الصفة التي نريد أن نعطيها أو الاسم الذي نريد أن نعطيه يلزم منها ما يلزم من الأمور الباطنة. وفي هذين الإطلاقين هذين الاسمين أو هذين الصفتين ليس فيها ما يمكن أن يعد من هذا القبيل، بل يمكن أن نقول لأنه نحن أدركنا منه ما أدركنا من هاتين الصفتين الموجودتين فيه، ولكن أدركناه بحسب ماذا؟ بحسب القدرة التي أوتيناها. والمصنف في هذا المجال ذكر ما يساعد على هذا الذي يعني ذكرناه في البيان الذي يعني قدمنا به هذا المجال. نقرأ هذه الصفحتين ووضع لأنه المصنف في بعض الأحيان الحقيقة أنا ما أدري إذا كان هذا يعني راح يلازمنا كثيرا، في بعض الأحيان راح نلاحظ أن المصنف يعني أنا قرأت المقدمة اللي كاتبها وجدت أن المصنف اللي هو الملخص يعني وجدت أن الملخص في بعض الأحيان يعني هو في المقدمة ذكر شيء، في بعض الأحيان هذا اللي ذكر في المقدمة شيء والذي يكون داخل كتاب شيء آخر. هو في المقدمة ذكر بأنه سوف يعني يحاول أن يختصر كل ما موجود في هذا الكتاب ويحاول أن يكون كتابه مثلا ملخصا، العبارات ملخصة. ثم بعد ذلك يبين أنه سوف يبين أنه ما هي الأدلة التي ذكرها المصنف اللي هو العلامة السبحاني، يحاول أن يأتي بأقوى الأدلة على 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 الأمور التي يعني يريد أن يذكرها. وبعد ذلك ذكر بأنه يحدث ما يريد يعني من 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 كلمات اللي هي تتعلق بالأقوال والتي ممكن أن يكون فيها إطلاق وإذهاب لا داعي لها. وذكر قضية التنسيق في الأبحاث والتنسيق. هذا ذكر أمرا خامسا وهو القضية التي تتعلق باستدراك ما فات المصنف في بعض المدارس. نحن نتجنى مشكلة في أنه يضيف إلى المصنف ما يضيف، وليس عندنا مشكلة في أن يرتب البحث ترتيبا، ولكن البحث عندما يرتب لابد أن يرتب وفق منهجه. بعض الأمور عندما وضعت في يعني في مواضع مخصصة، هذه المواضع كانت يعني هذه المواضع خاصة بها. بعض التنسيق عند الملخص فيه نوع من التشويش وتداخل في بعض المباحث، كما صرح في بعض مثلا في بعض قطاعات العلم وكذا، كان تداخل في بعض المطالب، وكان نوع من الاختصار اللي نعبر عنه بالاختصار المخل. احنا الان عندما نريد ان نهون الامر على شخص ولا نريد ان نكلفه الان يعني جديدا، نقول له خلاصه ما في هذا البحث، خلاصه ما في هذا الكلام ثلاثه كلمات اربعه كلمات، ولكن نحن نعرف اذا كنا نعرف ان اربعه كلمات لا تؤدي المطلوب، فعلينا ان نزيد عليها كلمة خامسة وثالثة حسب المطلوب، لأن الكلام لا يعد قبولا إلا إلى معنى إلا إذا كان ليس له معنى وكان نوعا. وحينئذ نقول لهذا للملخص أنه في بعض الأحيان إذا كان التلخيص الغرض منه مجرد تقليل الكلمات فليس الهدف هو تقليل الكلمات، إنما الهدف هو أساسا إيضاح يعني إيصال المعلومة بأقل كلمة. قلل من الكلمة لا ليس عندنا مشكلة، ولكن قلل بحسب المنهج الذي يؤدي الغرض الذي صيغ الكتاب من أجله. ثم بعد ذلك نريد أن نقول بأنه بعض الأحيان هناك قد تحصل نوع من الاشتباهات في نقل العبارات. طب ودي أنه دائما تراجعون الكتاب الأصلي حتى يحصل لكم أنه هذا إذا كنت وفقون إلى المراجعة في الكتاب الأصلي حتى يكون هذا الملخص يعني يكون منظور من قبلنا، لأنه في بعض الأحيان نجد أن البحث الذي يكتب بالتلخيص فيه نوع من الاختلاف. هذا الاختلاف مو اختلاف اختصار فقط، في نوع من الاختصار يعني الاختلاف الموضوعي. أنا قدمت هذا حتى لما تواجهنا مشكلة يعني فيما يأتي حتى يكون هذا مقدم لذكر تلك المشكلة أو بيان يعني الخلاف بين الكتاب الأصلي والكتاب الذي يعني نقرأه. قال المصنف: استقبل الإلهيون على أن الحياة من صفاته تعالى وأن الحي من أسمائه الحسنى. صدق حكمان، صفة من صفاته واسم من أسمائه، ولكن إجراء هذا الاسم عليه سبحانه يتوقف على فهم معنى الحياة وكيفية إجرائها على الله تعالى فله، حتى يتوقف اعتبار أن هذه الصفة مشتركة بينه وبين غيره، فطبعا لا بد أنه هذا المعنى يليق به أو لا يليق به. وإن كان البعض يتساءل إذا كان الله قد وصف نفسه بهذه الصفة هل يستدعي الأمر أو لا؟ نقول لا، في بعض الأحيان هناك صفات مشتركة، ولكن الصفة المشتركة درجات، وفي بعض الأحيان الصفة تكون مشتركة ويكون لها لوازم. فهل نحن نأخذ الصفة مع لوازمها أو نأخذ الصفة مع بدون اللوازم؟ فمن هذا القالب أنه يجب معرفة معنى الحياة، معنى الحياة الذي يليق بهذا الموصوف، لأن هذا الموصوف ليس موجودا عاديا، إنما هو ماذا؟ إنما هو يعني موصوف له خصائصه التي لا يشابهه فيها يعني أي موجود. قال: فنقول الدرك والفعل ركنان للحياة. هذا خلاصة ما أشرنا إليه في تقديم الدرس. قال: إن الحياة المادية في النبات والحيوان والإنسان بما أنه حيوان تقوم بأمرين هما الفعالية والدراسية. حتى الفعالية يعني هذا يعني أراد أن يقدم لي أنه هذا يعني اشتق من هذا يعني الفعل والإدراك، فعبر بهذا التعبير. فالخصائص الأربع اللي هي الجذب اللي بنعمل ذكاء، لأنها الجذب والدفع والنمو والرشد والتوالد والتكاثر والحركة وردة الفعل التي ذكرها علماء الطبيعة راجعة إلى الفعل والانفعال. يقول هذه الخصائص هذه المميزات راجعة إلى أي شيء؟ إلى الفعل والانفعال والتأثير والتأثر. ونرمز لها بأي شيء؟ بهذه الصفة، ونقول الفعالية. كما نرمز إلى الحس والإدراك المتسالم على وجودهما في أنواع الحيوان، يعني في الجملة، لأنه إحنا عدنا أنه الحيوانات تدرك، ولكن في الجملة لأنه كل ليس كل الحيوانات تدرك ما يدركه يعني البعض، يعني لأنه البعض قد يدرك شيء والبعض الآخر قد لا يصل إلى نفس الإدراك. وقد يقال بوجودهما في النبات أيضا، بس هذا بحث علمي أنه النبات يدرك أو لا يدرك، حتى البحوث العلمية الحديثة ربما تشير إلى مثل هذا الكلام. قال بالدراكيات اللي هو الإدراك، فالحي هو الدراك والفعال كما هو المصطلح عند الفلاسفة الإلهيين. هذا طبعا المصنف اختصر كل ما أردنا بيانه بهذه العبارة التي أشار فيها إلى أنه خلاصة ما يمكن أن يقال هو أن كل ما يمكن أن ينظر إلى الحياة وتفكر به تكون حقيلته وجدته هو هذا الكلام الدراك والفعال. قال فملاك الحياة الطبيعية هو الفعل والجر، وهو مفهوم في جميع المراتب لكن بتطوير وتكامل. هذا محصور في جميع المراتب بتطوير وتكامل، يشير أن هذه القضية ليست واحدة، يعني من قبيل المفاهيم التي يحصل فيها اختلاف بين المصادر، فإدراك بعض الموجودات كإدراك الموجودات الأخرى. وهل يريد من هنا أن يشير إلى شيء غير ما يريد أن يشير في البعض؟ لا، يشير إلى أن القضية في الجملة هكذا، ولكن هذه القضية في الجملة إحنا أساساً لو أردنا أن نأخذها بهذه الكيفية التي أخذناها بالنسبة إلى الموجودات الإمكانية، هل يمكن لنا أن نأخذها بما لها من العلات ونطرحها هنا؟ نقول لا، لا بد من إضافة شيء عليها. قال أعني حتى النواقص والشوائب. النواقص والشوائب لأنه هناك يعني بحث أو هناك يعني معلومات يمكن الواحد يستفاد منها، أنه في بعض الأحيان قد يقال بأنه النقص هو النقص، كما يقولون النقص هو النقص، لكن في الحقيقة النقص ليس دائما هو النقص. في بعض الأحيان يطلق النقص ولا يراد منه هذا اللي نحاول الآن نقول مثلا نقص من فلان يد أو رجل أو ما شابه. النقص هي الصفة التي تكون غير لائقة بموجود ما، فيقول تقول أن هذه الصفة ستتنقص بالنسبة إليه. فهنا نقول بأنه احنا نقول بأن هذه الصفات هذه المميزات تصل إلى هذه النتيجة، ولكن وصولها إلى هذه النتيجة ليس معنى هذا أن نقبلها كما هي، لأنها هذه المواصفات التي ذكرت عندما ينظر إليها باعتبارها صفات موجودات إمكانية. هذه الموجودات الإمكانية يلازم بعض من تلك الموصوفات هناك بعض اللوازم التي تليق بتلك الموجودات، فهذه عندما تؤخذ كصفة مشتركة ويوصف بها الواجب لا تؤخذ وهي مع نواقصها مع شوائبها، بل لا بد من سد تلك الثغرات وأخذ الصفة بأعلى درجاتها التي يمكن حتى لا تنطبق على هذه الموجودات الإمكانية، بل هي أعلى من مرتبة هذه الموجودات. ولذلك قال أعني حتى النواقص والشوائب الملازمة للمرتبة النازلة عن المرتبة العالية. فالفعل المترقب من الحياة العقلية في الإنسان غالبين أنه إحنا صحيح هذه الموجودات الإمكانية بعض الأحيان ننظر إليها على أنها مشتركة في هذه الصفات، ولكن بعض من هذه الموجودات الإنسانية له صفة خاصة، هذه الصفة الخاصة إنسانية الإنسان مثلا عن بعض الموجودات الأخرى، هذه الصفة الخاصة قد لا يقاس به غيره بالنسبة إلى هذه الصفة، واضح؟ فالفعل الفعل المترقب من الحياة من الحياة العقلية في الإنسان لا يقاس بفعل الخلايا النباتية والحيوانية. الحيوان يمكن أن تقول له إدراكات، يمكن أن يكون عنده يعني حفظ من المعلومات أو ما شابه، فقد يقاس بوجوده، لكن المقصود هنا ليس الحفظ، المقصود هنا ماذا؟ المقصود هنا هو الابتكار العقلي، أن الإنسان يمكن أن يبتكر شيئا ليس موجودا في نظره وتأمله من خلال تأمله في الأشياء التي يعني يصل إليها ذهنه. قال: كما أن ذكر الإنسان بالمسائل الكلية أعلى وأكمل من حس النبات وشعور الحيوان. ومع هذا البول الشاسع، البول يعني الفرق من البيون، البول يعني الفرق بين الحياتين، يعني حياة الإنسان يعني المقصود هذا لازم من لوازمها، فحياته من هذه الجهة تختلف عن حياة ما غيره من لا يتصل بهذه الصفة. قالوا: تجد أننا نصف الكل بالحياة بمعنى واحد، وليس ذلك المعنى الواحد إلا كون الموجود دراكا وفعالا، ولكن دراكا وفعالا بدرجة واحدة أو لا، نقول لا ليس بدرجة واحدة. ومع ذلك نقول ماذا؟ لأنه وصفها بهذه الأوصاف رغم كونها مختلفة المراتب بين مرتبة عالية ومرتبة نازلة لا يلزمه الخلل. يعني عندما أقول عن الحيوان بأنه حي لا يصاب الإنسان بصداع، يقول مثلا كيف تصفني بالحياة وحياتي ملازمة للتعقل والتفكر، وحياة مثلا هذا الحيوان ليست ملازمة إلا الأكل والشرب. يقول هذه الأمور لا ينظر إليها باعتبار أن الحياة يعني هذه تطلق بعنوان واحد. ثم بعد ذلك أراد المصنف أن يبين بتحديد ما هو معنى الحياة في هذه يعني في هذا الباب. قال: فإذا صح إطلاق الحياة بمعنى واحد على تلك الدرجات المتفاوتة فليصح على الموجودات الحية العلوية. هذا شلون كأنما يريد يقرر القضية، يريد يقرر القضية ولكن تقريبا القضية يقول بعد احنا قلنا بأن الإنسان رغم كونه صاحب صفة مميزة له عن غيره من الموجودات الإمكانية رضي هذا المسكين بأن يوصف بما يوصف به غيره من النباتات والحيوانات، ويقال عليه حي كما يقال عنها بأنها حية. لماذا إذا لا نقبل بأن يقال عن هذه الموجودات الحية العلمية؟ ولكن يعني بنفس الطريقة يعني إخراج هذا الموجود الحي المتعالي ويعني العلوم ويوصف بنفس الوصف، هل يمكن أو لا يمكن؟ قال: لكن بنحو المتكامل. المصنف طبعا ذكر العبارة ثم بعد ذلك أشار إلى أنه إحنا بنحو مطابق، هذا بنحو مطابق، هذا فيها ما فيها، لأن كل حتى الذي يكون في الدرجة العالية في المرتبة العالية الذي هو الإنسان، هذا الذي هو في الدرجة العالية له لوازم باطلة لا يمكن للواجب الذي هو في المرتبة التي ليس بعدها مرتبة، الذي هو فوق حتى المرتبة أصلا فوق كل المراتب لا يمكن أن تقبل له صفة الحياة بما لها من لوازمها حتى الذي هو في مرتبة العليا اللي هو مرتبة الإنسان المتعقل. قال: لكن بنحو متكامل، فالله سبحانه حي بالمعنى الذي تفيده تلك الكلمة. تفيد تلك الكلمة يعني إيش؟ يعني بمعنى أنه حي وتلك اللوازم وكذا كلها موجودة. قال: لكن حياة، ولكن حياة متناسبة مقامه الأسماء. ما ممكن القبول بهذا باعتبار أنه حياة مقامه الأسماء، لابد أن يلازم هذا الوصف حسب النواصف. فإذا كانت بعض صفات النبات والحيوان نقصا بالنسبة إلى الإنسان، ويعني يحاول الإنسان أن يتميز ومع ذلك لم يستطع أن يتميز، رفع رأسه ولكنه لم يستطع، فنحن نقول أنه هذا الوصف لو جئ به ووصف به الواجب، هل يمكننا أن نسكت كما سكت الإنسان عن حقه مثلا في التمييز وقبل بهذا الوصف؟ نقول: لا يمكننا ذلك، لأن بعض من هذه اللوازم التي توافق حياة هذه الموجودات الممكنة لا يمكن قبولها بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. قال: بنحو متكامل، فالله سبحانه حي بالمعنى الذي تفيد تلك الكلمة، ولكن حياة مناسبة لمقامه الأثناء بحذف النواقص والأخذ بالزبدة واللب، فهو تعالى حي أي فاعل ومدرك، وإن شئت قلت فعالوا ودراهم حتى فعالوا ودراهم ما الفرق بينهم؟ لم يتفقوا. فعال كالإنسان فعال، دراك الإنسان دراك، فعال الحيوان فعال والدراك الحيوان دراك. قال لا، لأنه إحنا عندما ننظر إلى الفاعلية بالإنسان نجد أن في بعض خصوصيات الفاعلية بالنسبة للإنسان اختلافات في بعض تلك الجوانب يختلف فيها عن بعض الموجودات، وهذا حفظناه له. أما بالنسبة إليه تعالى فلا يمكن لنا أن نقبل حتى بهذه المشاركة. هذه المشاركة ليست مشاركة إلا بالعنوان، وهذا العنوان الذي هو عنوان يعني ما تدل عليه الكلمة من المعنى المشترك الأصلي. أما بقية الأمور التي يمكن أن تعد نقصا وشارة وائدة بالنسبة إليه تعالى فلا بد أن نأخذ منها ماذا؟ نأخذ منها الذوق، ثم نقول بأنه هو فعال ولكن ماذا؟ بفاعلية تليق به، هو دراس ولكن بدراسية تليق به، وحينئذ نقول بأنه فاعليته ودراسيته ليست كفاعلية ودراسية الأمور الممكنة كما يعني ذكر المصنف. ثم بعد ذلك المصنف أراد أن يبين ما هي الأدلة على أن الله حي، وهذه الأدلة ربما يقال بأنه يعني يمكن أن يقال بأنها أن الحياة بالنسبة إليه تعالى ليست صعبة الإخبار، باعتبار أنه في بعض الأحيان يجد الإنسان أنه في طريق مسيره الطويل يثبت أشياء، يبني أشياء، هذه الأشياء التي يبنيها يمكن أن تساعده ماذا في الوصول إلى غاية لم يصل إليها. ومن تلك الأمور التي وصل إليها الإنسان أو وصلنا إليها نحن مثلا في هذا السير، أو وصلتم إليها في الأبحاث الماضية، أو وصلنا إليها طبعا في البحث اللي أنا كان بحث معاكم، هذه الأبحاث أثبتت أنه سبحانه وتعالى عالما من جهة وقادرا من جهة أخرى، وهذا أمر تقدم في البحثين السابقة. هذا ما الذي يفرق هذا الوصف الجديد وهو الحياة عن أن هذا الأمر اللي هو هذا الذي أثبتناه بهذه المواصفات وهي مواصفات العلم ومواصفات القدرة، هذه الحياة حقيقتها في هذه المرتبة التي نحن بصدد الحديث عنها هل تخرج عن هذه المواصفات التي أشرنا إليها؟ باعتبار أن هذه المواصفات من لوازمها أنها ماذا؟ أنها تثبت ما أثبتناه من خلال الأمور المشتركة في وصف الحياة. فإذا كانت هذه الصفات مثل صفة العلم يلازمها صفة أخرى وهي صفة الذات أو صفة الإدراك، وحينئذ ننظر إلى الصفة الأخرى وهي صفة القدرة ونقول أن هذه الصفة وهي صفة القدرة ملازمة لصفة أخرى وهي صفة الفعل، فحينئذ نقول بأنه هل كان الصفتان وهما الذات والفعل ثم حقيقة حياتي وهاتان الصفتان ملازمتان لصفتين أثبتناهما سابقا وهما صفتا العلم والقدرة. واللازم كما هو معلوم لا ينفق عن اللازم لا ينفق عن 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 المذمومين. فإذا كانت هذه من اللوازم إذن حياته تعالى ليست إلا مظهرا من مظاهر تلك الصفات التي تمت الإشارة إليها تمت الإشارة إليها وإثباتها ورد ما أشكل عليها في الأبحاث أو في البحثين السابقين. ولذلك يعني ورد في قولهم بأنه عندما نقول بأن الله حي لابد أن نقول بأنه عندما يقال بأن الله حي لأنه هذا الأمر ملازم لأي صفة من صفاته، ملازم لبعض من صفاته، وهذه الصفات ثابتة. فإذا كانت ثابتة فلابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ممن اتصف بهذه الصفتين اللي هي صفة الحياة، لأنها اللوان، وهذا الذي يعبر عنه في بعض الأحيان بأنه إذا كان عندك شيء وأراد أن يتفرع عنه شيء آخر، هذا التفرع فرع ماذا؟ فرع الإثبات. وعندما نقول بأنه هذا الخالق، هذا الواجد، سمعنا بأنه قادر، أثبتنا بأنه قادر، سمعنا بأنه عالم، أثبتنا بأنه عالم، ولكن لحد الآن لم نأتي بدليل على أنه حي. فهذا عدم الاتيان بالدليل، هل يكفي لنفي هذه الصفة عنه؟ نقول كلا، لأننا إذا نظرنا إلى الخارج وعلمنا وسألنا هذه الموجودات في الخارج ولو يعني حق لها أن تتكلم، وقلنا لها من الذي ومنحك هذه الصفة وهي صفة الحياة؟ لقالوا هذه الصفة لحسنة من قبل جهة، هذه الجهة التي تعبرون عنها بأنها عالمة وقادرة. ونقول إذا هل يمكن أن يكون من منح هذه الصفة قاصدا لها؟ هذه من الأمور التي توافق العقلاء واتفق العقلاء على أنه من المستحيل أن يكون الإنسان قاصدا لشيء ومع ذلك يكون ماذا؟ معطيا له، لأن هذا فرض، هذا أساسا يلزم منه اجتماع النقيضين. فمن جهة أنه معطي لابد أن يكون ماذا؟ واجدا، ومن جهة أنه فاقد لابد أن يكون ماذا؟ يعني مجردا. فالواجد والمجرد لابد ماذا؟ لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن لا يكون في محل واحد باعتبار أنهما من المعاني المتقابلة. فسرناهما بالسلب والإيجاب كان نقيضين، فسرناهما بالمواصفات التي هي مواصفات وجودية كان ضدين، وكل هذه سواء فسرناها بالمعنى الأول أو المعنى الآخر، كل هذه من الأمور التي لا يمكن أن تكون مجتمعة في محل واحد لأنها من المعاني المتقابلة، والمعاني المتقابلة ذكرناها مرارا وتكرارا أنها لا تستمع أبدا. قال المصنف: قال دلائل حياته تعالى، قال قد ثبت بالبرهان أنه سبحانه عالم وقادر، هذا واضح باعتبار ما تقدم في البحثين السابقين. قال: وقد تقدم البحث فيه، وقد بينا أن حقيقة الحياة في الدرجات العلوية لا تخرج عن كون المتصف بها ذراتا وفعالا. أي شيء على هذا الكلام؟ ما نقول لم نقل إلا أنه ذرات وفعال. قال: ولا شك أن لله تعالى أتم مراتب الدرك والفعل، ولا مشكلة في ذلك، ونحن نقول نقرر لأن له أكمل مراتب العلم، قلنا بأن علمه لا يقدم أحد، قلنا بأن قدرته لا تحد أحد، عامة وسيعة لا يمكن أن تحد بحد، وكل ما قيل في رد سعة علمه وفي رد سعة قدرته رددناه، ويعني رددناه على من أشار إليه أو من ذكره. قال: لأن له أكمل مراتب العلم والقدرة وهما عين ذاتي سبحانه، فهو حي بحياة ذاتية. حياة ذاتية إشارة إلى أنها من الصفات التي هي من صفات الله. أمس إلى ذلك أنه سبحانه خلق موجودات حية مدركة فاعلة، فمن المستحيل أن يكون وقت الشيء فاقدا له، وإلا لزم ماذا؟ لزم الكون، ولزم أن يكون الذي كان باعتبار إعطائه واجدا مفروضا أنه ماذا؟ الموجود المفروض أنه فاقد، والواجد والفاقد والثاني ماذا؟ لا يمكن اجتماعهما في محل واحد لأنهما من المعاني المتقابلة. هذا تمام الكلام في نعم في هذا البحث. بقية البحث إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. هذا من البحوث اللي يعني حقيقة مو هذا محلها، ولكن يعني هو حسب الملخص في هذا المقام. إن شاء الله نأتيها في وقت آخر، لأن فيها بعض المصطلحات تحتاج إلى بعض البيان. الحمد لله رب العالمين.